نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث الأول من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. نفصل ألفاظه ونسوق ألفاظه التي أبهمها مسلم. مسلم رحمه الله تعالى ذكر الحديث عن صحابيين اثنين، عن عمر وعن أبي هريرة، وذكر أربعة طرق لحديث عمر، ثم ساقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وذكر لفظ كهمس ابن الحسن التميمي، ثم ساق الأسانيد ولم يذكر الألفاظ، لم يذكر ألفاظ الطرق الثلاثة غير لفظ كهمس، واكتفى في بعضها بذكر طرفا منها. وحديث عمر الحديث الأول ممن فرد به مسلم عن البخاري، فلم يذكره البخاري في صحيحه لسبب وعلة نأتي لذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن نسمع الحديث ونقف عند دقائق إسناده. ونصيب اليوم من الحديث إن شاء الله يكون حول دقائق الإسناد والطرق وسياق ألفاظ هذه الطرق ومحاولة المقارنة بين اللفظ الذي ساقه مسلم وبين سائر الألفاظ التي اكتفى بذكر أسانيدها دون المتون. ويظهر معنا من خلال ذلك وتظهر لنا مع خلال ذلك دقة فائقة للإمام مسلم رحمه الله تعالى في المسند الصحيح. فنسمع الحديث الأول بجميع طرقه ونتأمل ونتمعن، ثم أعمل إن شاء الله تعالى على الوقوف على دقائق الإسناد في الطريق الأول، ثم أردف ذلك بألفاظ والمتون في سائر الطرق. نسمع الآن الحديث الأول. هات يا بانس.
كتاب الإمام. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا لله جل جلاله. حدثني أبو خلثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاتنكته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيجل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه مما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله بأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن حرارتها. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن بطل الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحدثت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حدثنا حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن ابيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه.
هذه هي طرق الحديث. الأول عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه بعد ذلك عن أبي هريرة. وأخرج البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة هذا بينما لم يخرج حديث عمر بسبب اختلاف وقع على يعلى أو على يحيى بن يعمر، ونأتي على ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال في الحديث الأول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، وهذا إمام جليل طاف الأرض وأخذ عن كثير من العلماء، وكان العلماء يمدحونه، ومن بينهم ابن معين، وكان يقول عنه عنده من الأحاديث ما يكفي قبيلة. وكان هذا الإمام عالما، وكان ابنه أحمد وحفيده محمد من علماء الحديث، وألف ابنه أبو بكر أحمد ابن زهير ابن حرب التاريخ، وما زالت منه قطع محفوظة في المكتبة الظاهرية ولم تطبع بعد، وتنبئ عن سعة رواية ودقة فائقة شديدة. هذا الإمام أخرج عنه مسلم في المسند الصحيح، وأكثر جدا من الرواية عنه، فساق له في المسند الصحيح 1281 حديث. أخرج مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي 1281 حديث، على ما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب. قال مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وهذا الإمام له كتاب مطبوع باسم العلم، له كتاب مطبوع بعنوان العلم، حققه الشيخ العلامة المحدث الألباني، وطبعه مفردا، وطبعه ضمن الأربع رسائل في علوم الحديث. قال مسلم: حدثني، أي سمع منه وحده، ولم يقل حدثنا. وقلنا مسلم يفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني، فهذا الحديث مما سمعه مسلم من زهير بن حرب وحده، وأملاه عليه بلفظه، أي بلفظ الشيخ. قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، قال، أي قال مسلم: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. وهذا من مشايخ مسلم، من كبار مشايخ مسلم، وروى عنه البخاري بواسطة، بينما روى عنه مسلم من غير واسطة. ولما يخرج البخاري عن عبيد الله بن معاذ العنبري بواسطة، فيصبح مسلم كأنه شيخ للبخاري. قال، أي قال مسلم: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. إذن اللفظ الذي سيسوقه مسلم بطوله هو لفظ من؟ هو لفظ عبيد الله، وليس هو لفظ أبي خيثمة ولا لفظ وكيع. وهذا حديثه: حدثنا أبي، وأبوه معاذ ابن معاذ العنبري. حدثنا كهمس، أين التقى الإسنادان؟ في كهمس. ولكن لما قال مسلم، لما لم يقل مسلم عن كهمس حا قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي قال حدثنا كهمس. فكان في هذا اختصار، لو فعل ذلك لكان في ذلك اختصار. فلما مسلم رحمه الله تعالى قال عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم ساق الإسناد وقال حدثنا كهمس، عن ابن بريدة عن يحيى بن يامر، لما فعل ذلك؟ فعل ذلك لأسباب تنبئ عن دقة. تأملوا معي، ومن جلس في مجلسنا ينبغي أن يعي وينبغي أن يتأمل وأن يتدبر، لا أن يكون حاله كحال ذاك القائل في الدرس الماضي، وفهم من الدرس الماضي لما خرج قال الشيخ بضاعف أحاديث صيام الاثنين والخميس. أبرأ إلى الله من هذا القول، أنا لم أضاعف حديث الاثنين بالمرة، وكذلك لم أضاعف أحاديث الخميس، وإنما قلت أن شعبة في حديث ما في طريق ما لما سئل عن صوم الاثنين قال شعبة الخميس، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم بعثت فيه، فالنبي لم يبعث في يومين، وإنما بعث في يوم واحد. فقال مسلم وهم شعبة في ذكره الخميس، فهذه الكلمة لا يلزم منها أن يضاعف جميع حديث الاثنين والخميس. وأبرأ إلى الله من هذا القول، ومن كان هذا فهمه فأنصحه أن لا يحضر الدرس، ومن كان هذا فهمه فأنصحه أن لا يحضر الدرس. أو أنا سأمسك إن بقي جماهير الطلبة على هذا الحال فسأمسك عن الإتمام، وأرجو الله أن أتم، أرجو الله أن أتم. أقول إخواني هذا الدرس من يحضره ينبغي أن يكون بيده الكتاب وأن يعرف ماذا نتكلم، أي شرح من شروح الإمام مسلم أو الصحيح من غير شرح، المهم أن يكون المتن متن الكتاب بين يديه. فمسلم قال عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، وكيع سمى ابن بريدة، وكيع سمى ابن بريدة بعبد الله، فقال وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، بينما عبيد الله بن معاذ أو أبوه قالوا حدثنا كهمس عن ابن بريدة، فلم يسموا من هو ابن بريدة. فالابن بريدة ابنان كلاهما له اشتغال بالعلم والرواية، وكلاهما من الأئمة، فله عبد الله وله سليمان. فلو قال مسلم عن كهمس حاء، أو حدثنا وكيع عن كهمس ثم قال حاء وحدثنا عبيد الله وهذا حديث وحدثنا أبي حدثنا كهمس، إن قال عن ابن بريدة فيكون قد قصر في رواية وكيع، وإن قال عن عبد الله بن بريدة فيكون قد تقول على عبيد الله بن معاذ في أنه سمى ابن بريدة عبد الله ولم يسمه، فكان رحمه الله تعالى دقيقا فوضع الحاء بعد يحيى ابن يعمر حتى يشعرك أولا من الذي قد سمى ابن بريدة، هل هو عبيد الله ابن معاذ العنبري أم هو وكيع. ثم وكيع قال عن كهمس، بينما عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس، فوكيع عن وليس المدلس. وعبيد الله ابن معاذ العنبري صرح بالتحديث، فلو أنه جمع الأسانيد ما ظهر لنا أداة التحمل، من الذي قال حدثنا ومن الذي قال عن، ففرق حتى نستفيد أمرين اثنين. الأول من الذي سمى ابن بريدة عبد الله، والثاني من الذي صرح بالسماء من كهمس، وهذا إن شاء الله أمر واضح. وقلنا هذا من دقة مسلم ومن تحريه الشديد، وهذه سمة من سماته في المسند الصحيح. حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم ذكر يحيى بن يعمر الحديث عن عبد الله بن عمر عن عمر، بينما أخرج أبو داود في سننه عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة، وليس عن عبد الله بن بريدة، عن أخيه سليمان، عن سليمان ابن بريدة
عن يحيى بن يعمر وجعل الحديث من حديث ابن عمر وليس من حديث أبيه عمر، فوقع اختلاف على يحيى بن يعمر، فقال عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبيه عن عمر، وقال أخوه سليمان كما عند أبي داود في السنن في كتاب القدر قال عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر ولم يذكر عمر. ولهذا الاختلاف في الحديث عن يحيى بن يعمر أهمل البخاري إخراجه حتى يخرج من هذه الورقات. وقلنا البخاري له أعلى ما يمكن تحقيقه من شروط الصحة في جامعه، فمثل هذه المشاكل يعرض عنها ولا ينتبه لها، بينما مسلم رحمه الله تعالى يخرج في مثل هذه المشاكل ثم يسوق الشواهد والمتابعات حتى يحصل اليقين على ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر علي بن زيد بن جدعان كما عند الإمام أحمد في المسند في المجلد الثاني صفحة 107، ولكن علي بن زيد مرموز في حفظه. ولكن المراد أن اختلافا وقع في الحديث على يحيى بن يعمر، فمنهم من يجعله عن ابن عمر عن رسول الله، ومنهم من يجعله عن ابن عمر عن عمر. وهذا أمر لا يضر في صحة الحديث، لأن عمر إن سمعه من أبيه ثم أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى في علم المصطلح مرسل الصحابي، أن يكون صحابي سمع الحديث من صحابي آخر ويسقط الصحابي الذي سمعه منه ويرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى في علم المصطلح مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي حجة، لأن الصحابة ولله الحمد والمنة جميعهم عدول ولا يوجد فيهم مغمز على مذهب أهل السنة والجماعة. من هنا علمنا لما أهمل البخاري إخراج هذا الحديث في الصحيح له. عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر معبد الجهني. أنتم تقولون في القدر أم لا؟ نحن نقول في القدر، نقول في القدر أو لا نقول؟ نقول أو لا نقول؟ نقول، نعوذ بالله، نحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر، نحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر. معبد الجهني مبتدع أصبح إماما للمعتزلة، اتخذوه إماما، فهو يقول في القدر، أما نحن فنقول بالقدر. والقول في القدر أي طعن فيه، أي طعن فيه. وما معنى الطعن في القدر عند المعتزلة؟ يقولون أن الله لا يخلق الشر، ولكن الشر والسيئات والمنكرات إنما هي من خلق فعل الإنسان، وذلك حتى يحاسب عليها هذا المكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المعتزلة كما ورد لهم القدرية، سمى القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، ولا يسلم طريق من طرقه من مغمز، ولكن بمجموع الطرق يصل إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن، أي حديث القدرية مجوس هذه الأمة، حتى ما يقول أحد أنا أتكلم من حديث صحيح مسلم. القدرية مجوس هذه الأمة حسنا بمجموع طرقه. وكيف ولما سماه مجوس؟ المجوس يؤمنون بإلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، وإله الخير يخلق الخير وإله الشر يخلق الشر. فلما قالوا القدرية وعلى رأسهم إمامهم معبد الجهني الذي كان بالبصرة، لما قال أن الأمر عرف وأننا نخلق أفعالنا السيئة والمعاصي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية. ولا أريد أن أطيل، وأريد فقط أن أخفف من الحديث حول الأسانيد والرجال، فأقول مذهب القدرية مذهب ضلال، ومذهبهم منجوج مردود بالذوق والعقل والفطرة وقبل ذلك بالنصوص الشرعية. وأذكر لطيفتين جيدتين ترد على هؤلاء، واحدة تم من إمام من أئمة أهل السنة، والأخرى من أعرابي صاحب فطنة. اجتمع أبو إسحاق الصفرائيمي بحضرة الصاحب بن عباد وكان أميرا مع إمام من أئمة المعتزلة، وكان هذا المعتزلي في مجلس فيه أمير معتزلي، فأراد أن يشد ظهره وأن يتقوى على أبي إسحاق، فبدأ يطعن في مذهب أهل السنة في هذه المسألة بالإلغاز والإيماء، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو يظن أننا لما نقول أن الله يخلق الشر أننا لا ننزه الله عن الفحشاء جل جلاله. فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق مراده فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وقال: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قصرا؟ فسكت. أو يعصى ربنا قهرا؟ فسكت. والثانية: دخل أعرابي على بعير له المسجد وربط بعيره على باب المسجد، ثم خرج ولم يجد بعيره، ثم رجع فوجد شيخا ذا لحية وحوله تلاميذ يدرسون عليه، ونظر فيه فوجد فيه سمات الصلاح، فقال له: يا شيخ، ادعو الله أن يرد علي ضالتي، فإني قد ضاع بعيري. فرفع الشيخ يديه وكان معتزليا وقال: اللهم إنك لم ترد أن يسرق بعيره وسرق، اللهم فردد عليه ضالته. فقال المعتزلي فقال الأعرابي للمعتزلي قال: يا شيخ، لا أريد دعائك. قال: لما؟ قال: لأن الله لم يرد أن يسرق فسرق، فأخشى أن يريد أن يرد ولا يرد. فسكت. فإذا إخواني، هذا مذهب مبتدع تبرأ منه الصحابة، ولذا قال يحيى بن يعمر وهو تابعي جليل قال: كان أول من قال في القدر، أي طعن في القدر، بالبصرة معبد الجهني، ومعبد هو ابن عبد الله ابن عويم الجهني، لم يخرج له إلا ابن ماجة في السنن. هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ لا. مسلم ما جعله حلقة في الإسناد. فلما يقول يحيى بن يعمر أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فلا يعني ذلك أن معبد الجهني من رجال مسلم. ولذا من نظر في ترجمة معبد ابن عبد الله ابن عويم الجهني لا يوجد له رمز ميم، ولم يخرج له لا البخاري ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي، وإنما خرج له ابن واجه، وترجمه الذهبي في الميزان، وقال عنه صدوق في نفسه. وكان الحسن البصري يحذر منه، وخرج في فتنة ابن الأشعث، وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا فقتل. وكان قبل أن يصلب يندم على ما وقع منه، ويظهر التوبة والاستغفار مما حصل منه. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. شك عبيد الله بن معاذ أو أبوه، لأن السياق لهما، السياق لعبيد الله، شك عبيد الله بن معاذ الأنبري شيخ مسلم هل كان حاجين أم معتمرين، فقال حاجين أو معتمرين، بينما غيره ممن رواه عن عبد الله بن بريدة جزم أنهما كانا حاجين. وقد سمعنا في إسناد لاحق عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة بالإسناد قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة أو حجة، وكلاهما جائز. فمطر الوراق جزم بأنهما كانا حجين، وعبيد الله بن معاذ العنبري قال حجين أو معتمرين. وهذه المشاكل لا يقضي عليها إلا التخريج وتجميع الطرق. ماذا قال وكيع؟ ماذا قال وكيع؟ قال حجين أو معتمرين؟ لا ندري. لما لا ندري؟ لأن الإسناد قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس، ثم ساق الإسناد عن عبيد الله وقال هذا لفظه. الآن لفظ وكيع في الحديث لا نعرفه، لفظ وكيع في هذا الحديث لا نعرفه، وسنعرفه بعد قليل إن شاء الله. أسأل سؤالا: هل حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم أم لا؟ أعود السياق، اسمعوا. قال: فانطلقت أنا، من الذي، من القائل؟ يحيى بن عمر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. هل حميد بن عبد الرحمن في هذه الرواية من رجال مسلم؟ ليس من رجال مسلم. ولكننا لو رجعنا إلى التقريب أو إلى التهذيب أو إلى كتب الرجال التي صنفت حول الكتب الستة لوجدنا أنه يرمز له بمن. لما؟ لأن الطريقة التي بعدها فيها الطريقة الثالثة وليست الثانية، وأرجو الإخوة أن يتابعوا معي في القراءة. الطريق الثالثة عن عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا. إذا حميد في هذه الرواية أصبح من رجال مسلم، أما في الرواية الأولى ليس من رجال مسلم. ثم بالفحص والتتبع وجدنا أن مسلما في صحيحه أخرج لحميد بن عبد الرحمن، أخرج لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة في كتاب الصيام، وعن ثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص في كتاب الدعاء، وعن رابع في كتاب اللباس. فمسلم صرح وجعله حلقة في الإسناد في الإسناد في الطريق رقم 3 من الحديث الأول، وفي 3 مواطن أخرى تأتي معنا فيما بعد إن شاء الله. فإذا حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم ليس لسياقه هنا وإنما للطريق الثالث. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. فقلنا كانت عندهم المرجعية في العلم، والناس يرجعون إلى كبار الأئمة وإلى العلماء. فلما وقع ما وقع في البصرة يسلم أو واحد منهم ويحل لهم هذه المشكلة، فكان ذهابهم للمدينة أصالة لكي يسألوه عما حصل في بلادهم. ولو أن الناس في مسائلهم ومشاكلهم رجعوا إلى علمائهم ووجد العلماء بينهم لما وجدت هذه الفوضى هذه الأيام في الفتوى. ورحم الله من قال: إن العلم نقطة كثرها الجاهلون. قال: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هؤلاء لا يقولون بالقدر وإنما يقولون في القدر. فوثق لنا هذا لفظ من؟ لفظ عبيد الله. أما اللفظ الآخر وهو رقم 3، قال يحيى بن يعمر وحميد عبد الرحمن قال: لقينا وفق لنا، غير لقينا، وفق لنا إصابتنا، التقينا به من غير ميعاد من غير ترتيب. فهذا اللفظ أدق من لفظ لقينا. لقينا قد يكون عن تتبع وبحث وسؤال وتخصيص، أو قد لا يكون عن ذلك، فمعنى لقينا واسع. أما لفظ فوثق لنا، لفظ وثق لنا، لفظ فيه معنى زائد. ولفظ أبي يعلى في المسند فوافقنا عبد الله بن عمر، ومعنى وافق أي صادق، معنى وافق أي صادق. هم ما تتبعوا، هم يريدوا أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن هذا الأمر. فوثق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. وفي الوكيع الذي عمله المصنف قال: فوثق لنا عبد الله بن عمر خارج من المسجد. لفظ وكيع خارج من المسجد، ولفظ عبيد الله بن معاذ العنبري داخلا المسجد. ومسلم كما قلت ما وضع شيئا في المسند الصحيح إلا بحجة، وما ترك منه شيئا إلا بحجة. هذا الحديث مروي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج مسلم هذا الحديث إلا عن اثنين، إلا عن عمر وعن أبي هريرة. من تتبع الطرق ونظر يجد أن أغلب الصحابة قالوا خارجا، قالوا داخلا ولم يقولوا خارجا. فاعتنى مسلم بالألفاظ ودقق فيها، واختار هذا هذه الأحاديث من 300,000 حديث مسموعة، فاختار الألفاظ وتقصد أدق الألفاظ. سائر من روى الحديث قال داخلا ولم يقل خارجا، ولذا هو دقق وذكر أدق الألفاظ وصح الألفاظ. داخلا المسجد قال: فاكتنفته أنا وصاحبي. لما رأينا عبد الله بن عمر والظاهر أنهما كانا يعرفانه فاكتنفاه، ويقولون كنفا الطائر جناحاه، أي واحد منا عن يمينه والآخر عن شماله. فسرا فاكتنفته أنا وصاحبي، قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. والظاهر أن يحيى بن يعمر كان أكثر حجة ومتحمس، أو كان متحمسا أكثر للمسألة أو كان فيه مندفع أكثر لمعرفة الصواب، وأن ذاك الرجل لعله كان يغلب عليه السكوت أو الصمت، فقال: فظننت أن صاحبي، من هو صاحبه؟ حميد بن عبد الرحمن، سيكل الكلام إلي. غلب على ظني من الأحوال التي أعرفها أن الكلام لي وليس له. فقلت: أبا عبد الرحمن، من هو أبا عبد الرحمن؟ ما ننسى الآن كنية عبد الله بن عمر، لا تنسوا كنية عبد الله بن عمر، كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن. فقلت له: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، أهل عبادة وأهل العلم، ويتقفرون العلم. وتقفر تقفر العلم أي طلبه وتتبعه، يتتبعون. وهذه رواية الجماعة، جماهير رووا هذه اللفظة يتقفرون، ورواها بعضهم يتثقرون، بتقديم الفاء على القاف. ومعنى يتقفرون يبحثون عن غوامضه ويستخرجون دقائقه. يتقفرون يجمعون، ويتفقرون يبحثون عن الدقائق والخفايا. قال وذكر من شأنهم، من الذي ذكر من شأنهم؟ يحيى بن يعمر. من القائل وذكر من شأنهم؟ الراوي له عن يحيى بن يعمر. من الذي قال وذكر من شأنهم؟ من رواه عن يحيى بن يعمر. ومن الذي رواه عن يحيى بن يعمر؟ عبد الله بن بريدة. ماذا ذكر من شأنهم؟ ذكر من شأنهم بعبادة وصلاح وخير. ومن تتبع الطرق ونقرأ بعد قليل يجد شيئا زائدا من المذكور ها هنا. وذكر من شأنهم، وبعد ذلك قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر، لأن الأمر ألف، أي الأمر مستأنف وليس مكتوبا في الأجل. والمراد أن هذا في الأعمال الشر والمعاصي التي يفعلونها. قال: من القائل؟ الله بن عمر. فإذا لقيت يا يحيى بن يعمر، الخطاب لمن الآن؟ من ابن عمر إلى يحيى بن يعمر. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. بعض علماء المصطلح يذكرون سبب ورود وسبب إيراد للحديث، ويقولون سبب ورود الحديث الحادثة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. سبب الورود يشبه سبب النزول، وسبب الورود كنظرية مسألة شائكة. وأول من نبه عليها الإمام الشاطبي في الموافقات، واستفاد مما كتبه علماء التفسير، أصول التفسير، واستفاد من أسباب الورود في أسباب النزول، أسقط هذه على تلك مع مراعاة بعض الأشياء، ونصف على فوائد أسباب ورود الحديث. ومعنا بعض إخواننا الذين يحضرون الدكتوراه يكتب نظرية لنيل رسالة العالمية للدكتوراه، ويعني من الموجودين بيننا يكتب نظرية في أسباب الورود. أسباب الورود اعتنى بها ابن حمزة الحسيني في كتابه البيان والتعريف، ونصص على مفرداتها، وبقيت النظرية صعبة. وماذا يستفاد منها؟ من ناحية نظرية أمر عسر يحتاج إلى استقراء، ونسأل الله أن يكون في عون هذا الأخ. ولكن أريد بهذه المناسبة أن أفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وسبب الإيراد هو السبب الذي من أجله أورد من روى الحديث عن الصحابي. فهذا الحديث القصة التي من أجلها أورد عبد الله بن عمر هذا الحديث عن أبيه يسمى سبب ورود ولا سبب إيراد؟ يسمى سبب إيراد ولا يسمى سبب ورود. ثم ساق الحديث على ما سمعتم. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث، ويكون إن شاء الله تعالى هذا نصيب الدرس القادم، أرجو من الإخوة أن يتأملوا ألفاظ الحديث التي سأقرأها الآن ويعرضوها على لفظ عبيد الله بن معاذ العنبري، وسأبدأ بسياق الأحاديث فقط من الطرق المذكورة. المذكورة أين؟ في المسند الصحيح، ولا أريد أن أفصل. فروى الحديث عن عبد الله بن بريدة جماعة، وروى الحديث رحمك الله عن يحيى بن يعمر جماعة. ولو أردت أن أفصل الطرق وأبدأ بالتخريج وأسوق الألفاظ ونقارن، لعل نحتاج لمجموع الدروس حتى نخرج من هذا الحديث. ونحن وأرجو أن ينتبه الإخوة نركز على منهج المسلم، ولما نذكر أشياء نتقصد بيان منهج مسلم أكثر من غيره. أي نعم، أبدأ الآن بسياق لفظ وكيع الذي أهمله مسلم في الإسناد الأول. الإسناد الأول قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. الآن نقرأ بسرعة لفظ وكيع ونحاول أن نقف بعجلة الفروق بين لفظ وكيع ولفظ عبيد الله حتى نفهم لما قال مسلم لفظة وهذا حديثه. كلمة وهذا حديثه هذه تنبئ عن دقة شديدة متناهية للإمام مسلم رحمه الله تعالى. هو الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان تحت باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام برقم 2610، وساقه أحمد في المسند في المجلد الأول صفحة 28، ولكن أحمد في المسند اختصره وما ساق لفظه. ولذا صنيع أحمد لهذا المقام لا يلزمنا، وإنما يلزمنا صنيع ترمذي. يلزمنا الآن صنيع لأنه ساق الحديث عن وكيع. الآن مسلم رواه عن وكيع بواسطة من؟ بواسطة أبي خيثمة النسائي الإمام الجليل زهير بن حرب ابن الإمام وجد الإمام رحم الله الجميع. الترمذي رواه عن شيخ له يسمى أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي عن وكيع. فأبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي تابع من؟ تابع أبا خيثمة في رواية هذا الحديث عن وكيع، تابعه أي اشترك هو وإياه في رواية الحديث عن شيخ واحد. هذه معنى المتابعة، وقد سئلت عنها فهذا هو الجواب. ولا يتعجل الإخوة في السؤال الهاتف المصطلحات، لأني سأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى لكن لكل مقام مقال كما يقولون. أرجو من أخي أبي أنس لما أمر بمخالفة أن يدقق هو خاصة والإخوة جميعا الذي بأيديهم الكتاب ويذكرون اللفظ، وأريد المتن ولا أريد سند. الآن قال أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أخبرنا وكيع عن كهمس ابن الحسن، نريد المتن، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني، قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة. ما ذكروا حجين أو معتمرين، وكيع أهملها، وكيع أهمل هل خرجا حجين أو معتمرين؟ ظهرنا للمدينة، لو حتى أتينا المدينة فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء. إذن هذا القول محدث عند من؟ عند يحيى وحميد، هو محدث، ولفظة محدث غير موجودة في لفظة من؟ في لفظة عبيد الله بن معاذ. وهذا الإحداث له معنى، وإن بينه عبد الله بن عمر، فإذا جاء إلى عبد الله بن عمر وهما يعلمان أن معبد الجهني قد أحدث. إذا الطرق تفيد، الطرق تفيد، الوقوف عند ألفاظها يعطيك معاني زائدة، وهذا أكثر ما يلزم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. ولذا مقصر من قال إن ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، والصواب أن يقال إن ابن حجر في فتح الباري شرح الكتب الستة باستثناء من فرد به أصحاب السنن، أما الأحاديث المشتركة شرحها وأحيانا يعرج على الزوائد الموجودة في كتب السنن فرحمه الله. قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر، قال وهو خارج من المسجد. ماذا قال عبيد الله؟ قال وهو داخل. ووكيع ماذا قال؟ وهو خارج. هذا فرق. ومسلم ذكر الأدق، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أورث، لو لم نذكر وذكر من شأنهم، وكيع لم نذكر وذكر من شأنهم، قال أي عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر القدر خيره وشره من زيادات وكيع على عبيد الله. عبيد الله بن معاذ العنبري ذكر بالقدر، أما وكيع قال بالقدر خيره وشره. وبعض أهل التوحيد يقولون حلوه ومره، ولكن حلوه ومره لم تثبت في حديث صحيح، وردت في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث المرفوعة الضعيفة. قال ثم أنشأ يحدث. من الذي قال ثم أنشأ يحدث؟ يحيى بن يعمر. من الذي أنشأ يحدث؟ عبد الله بن عمر. فقال قال عمر بن الخطاب. بينما في الرواية الأولى رواية عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. هنا قال قال عمر، عبد الله بن عمر يقول قال عمر، هناك يقول حدثني أبي عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته. قال هنا ألزق وهناك قال فأسند والمعنى واحد. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ عبيد الله بن معاذ سأل أولا عن الإسلام وهنا قدم الإيمان، فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فما الإسلام؟ رجع إلى الإسلام. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هناك قال وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمعاذ عبيد الله بن معاذ قدم الصوم عن الحج، ووكيع قدم الحج على الصوم. قال فما الإحسان؟ وأهمل في الروايتين فعجبنا له. وكيع أهمل في الروايتين فعجبنا له. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اختصر وكيع الروايات قال في كل ذلك يقول له صدقت. وكيع قال بعد نفاق الإحسان والإسلام، بعد نفاق الإيمان والإسلام والإحسان، قال في كل ذلك يقول صدقت. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ هناك قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر ماذا قال في رواية عبيد الله؟ قال ثم انطلق فلبثت مليا. شو يعني مليا؟ وقتا. قال وكيع قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. الملي الذي أبهم في رواية عبيد الله فصل في رواية وكيع بثلاث. الملي في اللغة يحتمل معاني كثيرة، لكن لما جئنا باللفظ الآخر قضى على الخلاف، فقال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ هناك فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وهناك أهمل لفظة معالم. الناظر في اللفظين يجد أن الفرق يسير، وأنه لا يوجد شذوذات ولا يوجد زيادات ذات دال، ولكن يجد فروق يسيرة. فمسلم جمع الطريقين وأهمل خارج أو داخل، ووجد أن رواية عبيد الله بن معاذ العنبري أدق ومفصلة أكثر وأوضح إلا في لفظة الثلاث أهملها، وليس لها كبير شأن في لفظ الحديث، في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. ولذا مسلم ساق أدق الألفاظ، بينما لما جاء للطرق الأخرى ماذا فعل مسلم؟ اختصر الطرق وما فصل. والآن نقرأ الإسناد أو الطريق الثاني للحديث الأول، ونقف عند بعض دقائقه ثم نسوق لفظه ونعرضه على لفظ، على لفظ من؟ على لفظ عبيد الله، ونرى فرقا، سنجد فرقا لا بأس به. وقد أجمل مسلم الفرق بقوله في آخر الطريق الثاني: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. سنجد أحرف ناقصة وزيادة أكثر من نقصان. الطريق الثاني قال: حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري. ابو كامل الجحدري اسمه الفضيل بن حسين، ابو كامل الجحدري اسمه الفضيل بن الحسين، واحمد بن عبده. قالوا ساقوه على سياقة واحدة، لم يقع بينهم خلاف، تجمع. فمسلم لا يفرق إلا لسبب، وإن جمع لا يفرق للتطويل. أرجو أن تنتبهوا، مسلم لما يفرق لا يفرق للتطويل، فلما يحول الإسناد يحول لمغزى لفائدة. أما هنا كلهم قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق، عن مطر الوراق، عن عبد الله بن بريدة. وهنا فائدة ينبغي أن ننتبه لها: مسلم رحمه الله تعالى يفصل ويبدع في التفصيل. ذكر الطريق الأول، من روى عن عبد الله بن بريدة الطريق الأول؟ كهمس روى عن عبد الله بن بريدة. من؟ كامس. ثم ساق طريق مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، يصبح مطر الوراق تابع كامس في هذه الرواية. كامس إمام كبير. قال أحمد بن حنبل: كامس بن الحسن التميمي ثقة وزيادة. وقال يحيى بن معين عن كهمس: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي عن كهمس: لا بأس به. أبو حاتم الرازي من المتشددين في التعديل، في الجرح والتعديل. ولفظة أبو حاتم الرازي صدوق ولا بأس به تساوي لفظ الثقة عند غيره. وقد أفصح ابن حجر ولا سيما في تعجيل المنفعة في أكثر من مرة، قال: هو فلان فقد قال فيه أبو حاتم لا بأس به، قال فلان ثقة فقد قال فيه أبو حاتم لا بأس به. يعني من قال فيه أبو حاتم لا بأس به فهو ثقة، لأن أبو حاتم من المتشددين. فقول أبو حاتم في كهمس بن الحسن التميمي لا بأس به لا ينبئ أن فيه مغمزة، لأنه من المتشددين. والأصل في لفظة لا بأس به وصدوق أن تكون في المرتبة الثالثة من مراتب الجرح والتعديل، وأن يكون حديث صاحبها حسنا، وأن يكون ليس من أهل الإتقان، وإنما من أهل من يشملهم الستر، ومن يشملهم نوع ضبط مع شذوذ أو ضعف في الضبط. هل الحسن ابن محمد، هل كهمس بن الحسن التميمي من هذا النوع؟ لا. لأن أحمد قال عنه ثقة وزيادة، وقال عنه كما قلت بن معين ثقة، وأبو حاتم متشدد، فقوله لا بأس به هو ثقة. وهل هنالك فرق بين أن يقول المجرح أو المعدل، أن يقول المعدل والسياق سياق تعديل، أن يقول المعدل لا بأس به وليس به بأس؟ نعم، في فرق يسير. فقد ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن لا بأس به من قيل فيه لا بأس به فهو أقوى وأعدل ممن قيل فيه ليس به بأس. قالوا لما؟ قال لأن لا، هكذا لفظ الصنعاني، قال لأن لا عريقة في النفي. فإذا كلمة لا بأس به أقوى من لفظ ليس به بأس، وإن كان يجمعهما مرتبة واحدة، وهما المرتبة الثالثة من مرتبة من مراتب التعديل. الآن عندنا لفظان، لفظ لكهمة بن الحسن، ولفظ لمن؟ لمطر ابن طهمان الوراق أبو رجاء النيسابوري. هذا مطر، هل هو مثل كهمة؟ لا، مسلم لم يثق لفظه، ومسلم في هذا الحديث أراد أن يزيل التفرد عن كهمة، ولم يثق لفظ من؟ لفظ مطر. لأن الآن من الذي يرويه عن ابن بريدة؟ مطر. ثم أتينا بطريق ثالثة فيها رواية عن من؟ أيضا عن ابن بريدة. ثم رابعة فيها رواية عن ابن يعمر. طيب إخواني، من منكم معه التقريب؟ اقرأ لنا يا عبد الرحمن. مطر ابن طهمان الوراق أبو رجاء النيسابوري، ماذا قال عنه ابن حجر في التقريب؟ أخونا أبو عبد الرحمن يسمعنا بصوت عال. مطر ابن طهمان الوراق،
مطر بفتحتين ابن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي أولاهما الخراساني سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف. من السادسة مات سنة 25 ويقال سنة 9.
إذن قال عنه صدوق كثير الخطأ، وروايته عن عطاء ضعيفة، ضعيف عن عطاء، أي عطاء عطاء بن أبي رباح. إذن مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، هل هو ككهمة؟ نسمع كهمة بن الحسن ماذا قال عنه بالتقريب. هات يا أخانا هنا تفضل، ماذا قال عن كهمة بن الحسن بالتقريب؟ من معه التقريب؟ طيب كهمة كاف، كهمة بن الحسن تفضل.
كهمة بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري ثقة من الخامسة مات سنة 46.
قال عن كهمة ثقة، وقال عن مطر صدوق كثير الخطأ. يفترض الآن لفظ كهنة يكون أضاف من لفظ مطر، لأنهما اجتمعا في شيخ واحد، وهو لفظ، وهو من؟ وهو عبد الله بن بريدة. هل أخرج مسلم في المسند الصحيح عن مطر ابن طهمان الوراق عن عطاء؟ نعم، ولكن في متابعات. أخرج مسلم في المسند الصحيح عن مطر الوراق عن عطاء، وستأتينا هذه الروايات فيما بعد. قال مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم فيه من شأن القدر. ماذا تكلم؟ مهمل. هناك فصلوا طعن في القدر وقال إن الأمر عرف. هنا قال لما تكلم معبد بما تكلم فيه في القدر أنكرنا ذلك، بما تكلم فيه في شأن القدر أنكرنا ذلك. إذا لفظ عبيد الله أدق من لفظ مطر. ما فصل لنا ماذا تكلم؟ قال تحججت، جزم بالحج، وهناك قال حججنا أو تمرنا. أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة أو حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهنس وإسناده. قال مسلم وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. هذا الحديث ساقه لنا بتفصيل وبتدقيق الطيالسي في مسنده، فسنقرأ متن الحديث من طريق مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن عمر، ونحاول نعرض ألفاظ حديث مطر على ألفاظ من كامل. سنبقى على هذا الحال درسين أو ثلاثة حتى نعمق منهج مسلم، ثم أمضي معكم ركبا في شرح الصحيح إن شاء الله. سأبقى معكم في هذا الحال درسين أو ثلاثة حتى نفهم منهج مسلم، ونفصل ما أجملناه في دروس سابقة، ثم أركض وإياكم في الصحيح نقرأ ونعلق ما استطعنا. أخرج الطيالسي في مسنده الجزء الأول صفحة 21-22 بترتيبه منحة المعبود. قال حدثنا حماد بن زيد. الآن أبو داود الطيالسي يتابع من في هذه الرواية؟ يتابع شيوخ مسلم الثلاثة أحمد بن عبده وأبا كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري. يؤذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسوق إن شاء الله في الدرس القادم هذين الإسنادين، والذي يليه نتكلم على شرح المتون وما يستنبط من المتون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذن إخواني أعود فأقول الشيطان يقسم فيما أفهم من كلام الله سبحانه أعداءه إلى قسمين، ليس جميع أعداء الشيطان سواء، في عداوة خفيفة وفي عداوة شرسة. في ناس عدو للشيطان لكن عداوة للشيطان خفيفة، إن جاء الأمر عداوة الشيطان فيما لا يخالف المصالح ماشي عداوة للشيطان، وإلا فالمصلحة بصير من حزب الشيطان واصبح من أولياء الشيطان عياذ بالله تعالى. وللشيطان أسلوب ووسيلة مع كل قسم يختلف مع منه إلى نوع الآخر. الشيطان إخواني لا يأس من أحد حتى من رسل الله،
حتى من انبياء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان في الصلاة وهو يصلي في المدينة وخنقه. حتى من محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأحبهم إلى الحق الشيطان لم ييأس منه. فما بالكم بأوضاعنا وبأحوالنا؟ نسأل الله سبحانه أن يجنب الشيطان. جاءه في صلاته فأراد أن يأخذ منه حظا من صلاته فخنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى وجدت برد لسانه على يدي من شدة الخنق. قال وجدت برد لسانه على يدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كدت أن أربطه بثوار المسجد فيصبح أولاد الأنصار يضحكون عليه لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حتى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأس الشيطان. الشيطان يصد الناس عن الخير مهما كانوا قريبين من الله سبحانه. والله عز وجل ما حذرنا من الشيطان فحسب، وإنما حذرنا من خطواته فقال يا أيها الذين آمنوا، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأحيانا الإنسان يكون بعيدا عن الشيطان لكن قد يقع في خطوة من خطواته، يفتى عليه شيء حتى يطلعه في شيء أكبر منه وهكذا. ورحم الله التابعي الجليل علقمة بن قيس لما قال إن للحسن أخوات وإن للسيئة أخوات، وإني لأعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. الشيطان فيما أفهم يقسم الناس إلى قسمين، وكل قسم له معه أسلوب يخالف الآخر. القسم الأول وهم القريبين منه وسيلته وأسلوبه معهم أن يطوف بقلبه طائف من الشيطان، أن يصيبه نزغ من الشيطان فيوافق شهوة خفية عنده أو حديث نفس عنده فتتوافق الرغبتان، فيقوم هذا الإنسان فيقع راكضا خلف الشيطان. وهذا الصنف أخبر الله عز وجل عنه بقوله قال ربي، شيطان قال أي شيطان ربي بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. مجرد الزينة، مجرد الإغواء، طائف من الشيطان يدخل في النفس، حديث نفس، هاجس خاطر يطوف في البال ويسمح في الخيال، نكتة تنكس في القلب، القلب يجد فيها شهوة تمكن من قلبه فيهرع ويركض خلف الشيطان وخلف المعصية. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، زينة زينة يسيرة، ويصبح العياذ بالله من حزب الشيطان. يسلك هذا المسلك الشيطان، يسلك هذا المسلك مع ضعاف الإيمان. القسم الآخر ما تكفيه الزينة ولا يكفيه الإغواء. قال شيطان بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قعود لأقعدن وأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا القسم الثاني أصحاب المسجد والصف الأول الشيطان قاعد في طريقه قعود، القعود جلوس مع تمكن، جالس متمكن قاعد. أتدري أخي الحبيب أين الشيطان قاعد؟ أين يقعد الشيطان؟ يقعد في سؤالك ربك كل يوم على وجه الوجوب والفرضية أقل شيء 17 مرة لازم ترد عليك تسأل ربك 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. هل الدعاء يقول فيه اهدنا الصراط المستقيم؟ الشيطان قاعد فيه. قال بما أغويتني لا أقعدن، التوكيد بالنون وباللام، صراطك المستقيم، الصراط الذي تسأل ربك إياه 17 مرة. وليس فقط القعود، يعني قد يقعد فأنا أبتعد أتنحى، والله ماذا يضيرني أنا ماشي في الصراط المستقيم وهو قاعد فخطيت ومشيت. لا، مو قعود، قعود يأتيك ثم لآتينه من بين أيديهم، من بين أيديهم قد يأتيك من صورة ناصح الأمين، ومن خلفهم قد يأتيك بالمعصية، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا قد يفتح عليك الشيطان بابا من أبواب الخير ليصدك عن باب أكبر منه. يقول ابن القيم من كان له ورد في الطاعة وفي الخير وجاءه هاجس من الشيطان، حديث نفس أو شيء أشغلتك نفسك بشيء فيه خير وأنت لك ورد من حفظ أو من تلاوة أو من قراءة من طلب العلم أو من الإصلاح بين الناس أو من تذكير الناس، يقول فاحفظ هذا الهاجس وابقى على عادتك على ما أنت عليه، إياك أن تنظرف عنه ثم أتي هذا الهاجس. يعني أول شيء الهاجس جمده افعل أنت فيه وبعدين ارجع للهاجس الجائب حتى تعلم هل هذا هو هاجس شيطاني، هل هو لمة شيطان أم لمة ملك. أما الإنسان إن أراد يفعل الخير جاء الشيطان بشيء خير آخر، أراد يفعل الخير الآخر جاء الشيطان بخير ثالث، أراد يفعل الخير الثالث جاء الشيطان خير رابع، ويأتيك واحد يقول لك يا أخي والله أنا محتار شو أعمل، أبواب الخير كثيرة وكل ما بدي أعمل كذا بقول لا كذا أحسن، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فأنت عليك أن يبقى أن تكون من أهل الخير، وأن يكون لك لابد أن يكون لك ورد من كتاب ربك ومن العمل الطيب، وبعد ذلك إن أمرك بشيء فاحفظ هذا الأمر ثم احرص عليه فيما بعد. إذن الشيطان له أسلوبان كبيران مع الناس، إما الهاجس، وهذا الهاجس لا ينفع مع الذين اتقوا. النوع الأول الذين قال فيهم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لا ينفع مع المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص يقف مفعوله. فهذا النوع الشيطان كيف يضره وكيف ينال منه؟ ينال منه بالقعود والإتيان من كل جهة. أي نعم، فإذا إخواني الشيطان هو عدو لدود لنا، أوجب الله عز وجل علينا أن نحاربه، والمعركة قائمة إلى يوم القيامة، من خسرها خسر الجنة وباء بسخط من الله، ومن تغلب عليه نال سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة وبرضى الله عز وجل. والشيطان لا يتأ ولا يركد ولا ييأس من أحد البتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. العلامة ابن كثير رحمه الله استدل بهذا الحديث على نزول عيسى عليه السلام بوجود الدجال. قال الدجال داء، الله ما جعل داء، ما خلق داء إلا جعل له دواء، إذن عيسى عليه السلام لابد أن ينزل. وأقول هذا الحديث تقديم مقدما كلام عن كيف نحارب الشيطان، ما هي الأمور التي تساعدنا وتعيننا على محاربة الشيطان. جاء في تناول الكلام الماضي عدة أمور. الأمر الأول أن نلجأ إلى حمى الله عز وجل القادر الغالب القهار، وأن نستعيذ به وأن نلجأ بحماه من هذا العدو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نذكر الله، الذكر. فالذكر من خير الوسائل التي تعين على محاربة الشيطان. الإنسان إخوان له مداخل، قلعة لها مداخل. المداخل إن ما كان فيها أعداء، إن كان ما فيها حراسة، فالعدو يتسلل ويدخل. وإن كان فيها حراسة فالعدو لا يستطيع أن يدخل لهذه القلعة. حراستك أنت من عدوك ذكر الله عز وجل، أن تذكر الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. الشيطان لا يطمع بأي مكان، قل بأشرف وأطيب وأحسن عضو في الإنسان. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس، تعد، وإن نسي وسوس. فذكر الله عز وجل هو من أهم الوسائل التي تعين على محاربة الشيطان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه من الحديث، هذا الحديث عظيم، قال ألا أدلكم أو ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها لدى مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. يا سلام، شو هذا؟ أحبها إلى الله وأرفعها وأزكاها لدى الملك وخير من إنفاق الذهب والفضة وخير من أن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم يضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله خير من هذا كله. والإنسان ما دام ذاكرا لله فالشيطان بعيد عنه، وإن ضعف عن ذكر الله فالشيطان قرينه. فما بالكم إخواني في من يهجر الذكر بالكلية، في من لا يذكر أبدا. الله الواحد يستغرب من الناس، تجدهم حريصين على القيام، حرص طيب، قيام رمضان طيب. يا أخي أيها الأخ الحبيب، أنت في حرصك على القيام رمضان، لما لما تقوم رمضان؟ طبعا في الثواب، ليس كذلك؟ وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب لما تتعجل وتنسى التسبيحات بعد صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح لله دبر الصلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طب هذا العمل يساوي قيام، هذا مآل نتيجته غفران الذنوب، وهذا مآل نتيجته غفران الذنوب. فلما تنشغل بأحدهما عن الآخر؟ لعلها عادة، أرجو الله ألا تكون كذلك، حتى يجلس الإنسان في المجالس يقول الحمد لله أنا بصلي قيام رمضان خلف الشيخ الفلان، والله الحمد لله أنا قيام رمضان بفتني ولا ليلة. إخواني كنت تطمع في الثواب في الصلاة ما يفوتك الخير الآخر، اجمع الخير من جميع جوانبه. إذن إخواني أقول من ضعف وقصر، ولا أقول من ترك، من قصر وضعف عن ذكر الله فالشيطان قريب له. فإذن الذكر حارس، يستظل ويستجن العبد به من عدوه، بجن يتوقى به الإنسان من عدوه الذكر. اسمعوا قول الله عز وجل، ومن يعش العشيان الضعف، قال فلان عشى بصره ضعيف مش أعمى ضعيف، ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يضعف عن الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين معه دائما. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الصراط، لقعدن لهم صراطك اهدنا الصراط المستقيم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. والبلاء الأكبر أن يكون الإنسان خسران وهو يظن أنه فالح، هذا البلاء الأكبر. ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويفكر مسكين أنه مهتدي. ولكن حتى إذا جاءنا يوم القيامة علم الحقيقة، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراك الإنسان مع الشيطان في العذاب لا يخفف عنه ولا ينفعه. من الوسائل المهمة التي تحمي الإنسان من الشيطان الإخلاص. الاستعاذة أولا والذكر ثانيا والإخلاص ثالثا، وذلك لقول الله عز وجل، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. العباد المخلصين الشيطان لا يستطيع أن يزين لهم وأن يغويهم. فإذا من أسباب النجاة من هذا العدو الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا. والإخلاص مراقبة الخلق للحق، أن تستشعر أن الله يراقبك في كل شيء، وأن تكون لك نية حسنة في كل عمل. والإخلاص أيها الإخوة الأحبة في الله عزيز، نرجو الله عز وجل أن يرزقنا إياه. كيف لا يكون عزيزا وقد يكون المتكلم عن الإخلاص مرائيا؟ الإخلاص عزيز جدا، من أعز الأمور. وقد يدخل الإخلاص في أدق الأشياء. عبد الله بن عباس يقول الشرك يسمى الرياء الشرك الخفي. المرائي عنده شرك خفي، شرك أصغر. يقول الشرك في هذه الأمة في خفائه كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالدبيب دبيب نملة سوداء على صخرة ملفاء صماء في ليلة ظلمة.